الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الحادي بعد المئة، ونواصل فيه الكلام عن الحدود، حيث مر معنا كتاب حد الزنا، ولعلنا بإذن الله نبتدئ اليوم بكتاب حد القذف. تفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب القذف. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والنظر في هذا الكتاب في القذف والقاذف والمقذوف، وفي العقوبة الواجبة فيه، وبماذا تثبت. والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا. والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، الآية. فأما القاذف فإنهم اتفقوا على أن من شرطه وصفين، وهما البلوغ والعقل، وسواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو غير مسلم. وأما المقذوف فاتفقوا على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف، وهي البلوغ والحرية والعفاف والإسلام، وأن يكون معه آلة الزنا، فإن خرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد. والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في المقذوف، ويحتمل أن يدخل في ذلك خلاف، ومالك يعتبر في سن المرأة أن تطيق الوطأ. وأما القذف الذي يجب به الحد فاتفقوا على وجهين: أحدهما أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا، والثاني أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة. واختلفوا إن كانت كافرة أو أمة، فقال مالك: سواء كانت حرة أو أمة، أو مسلمة أو كافرة، يجب الحد. وقال إبراهيم النخعي: لا حد عليه إذا كانت أم المقذوف أمة أو كتابية، وهو قياس قول الشافعي وأبي حنيفة. واتفقوا أن القذف إذا كان بهذين المعنيين، أنه إذا كان بلفظ صريح وجب الحد.
ما شاء اختلافهم الماضي هو: هل من شروط إقامة حد القذف أن يكون المقذوف حرا، أو يتم إقامة حد القذف حتى ولو كان المقذوف أمه، ويسري الحكم على ولد المقذوفة؟ نعم.
واختلفوا إن كان بتعريض، فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى: لا حد في التعريض، إلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان فيه التعزير. وممن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود، وقال مالك وأصحابه في التعريض الحد، وهي مسألة وقعت في زمان عمر، فشاور عمر فيها الصحابة فاختلفوا فيها عليه، فرأى عمر فيها الحد. وعمرة مالك أن الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح، وإن كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه، أعني مقولا بالاستعارة. وعمرة الجمهور أن الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص، وقد تضعف في مواضع، وذلك أنه إذا لم يكثر الاستعمال لها. والذي يندرج
الخلاف في هذا أن الكنايات هل تقوم مقام الصرائح بالقرائن أو لا تقوم.
والذي يندرئ به الحد عن القاذف أن يثبت زنا المقذوف بأربعة شهود بإجماع. والشهود عند مالك إذا كانوا أقل من أربعة قذفه، وعند غيره ليسوا بقذفه، وإنما اختلف المذهب في الشهود الذين يشهدون على شهود الأصل. وسبب في اختلافهم: هل يشترط في نقل شهادة كل واحد منهم عدد شهود الأصل، أم يكفي في ذلك اثنان على الأصل المعتبر فيما سوى القذف، إذ كانوا ممن لا يستقل بهم نقل الشهادة من قبل العدد. ممن لا يستقل بهم نقل الشهادة من قبل العدد. وأما الحد فالنظر فيه في جنسه وتوقيته ومسقطه. أما جنسه فإنهم اتفقوا على أنه 80 جلدة للقاذف الحر، لقوله تعالى: 80 جلدة. واختلفوا في العبد: يقذف الحر كم حده؟ فقال الجمهور من فقهاء الأمصار حده نصف حد الحر وذلك 40 جلدة، وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة وعن ابن عباس. وقال طائفة حده حد الحر، وبه قال ابن مسعود من الصحابة وعمر بن عبد العزيز وجماعة من فقهاء الأمصار أبو ثور والأوزاعي وداود وأصحابه من أهل الظاهر. فعملة الجمهور قياس حده في القذف على حده في الزنا، وأما أهل الظاهر فتمسكوا في ذلك بالعموم، ولما أجمعوا أيضا أن حد الكتاب 80 فكان العبد أحرى بذلك.
نشأ الخلاف هذا من شيئين: الأول أن المعول عليه في تنصيف الحد هل هو حال القاذف أو حال المقذوف، والثاني هل القذف حد، هل حد القذف حق لله أو هو حق للمقذوف. نعم.
قال رحمه الله: وأما التوقيت فإنهم اتفقوا على أنه إذا قذف شخصا واحدا مرارا كثيرة فعليه حد واحد إذا لم يحد بواحد منها، وأنه إذا إن قذفه فحد ثم قذفه ثانية حد حدا ثانيا. واختلفوا إذا قذف جماعة، فقال طائفة ليس عليه إلا حد واحد جمعهم في القذف أو فرقهم، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وجماعة. وقال قوم بل عليه لكل واحد حد، وبه قال الشافعي والليث وجماعة، حتى روي عن الحسن بن حي أنه قال: إن قال إنسان من دخل هذه الدار فهو زان جلد الحد لكل من دخلها. وقال الطائفة: إن جمعهم في كلمة واحدة مثل أن يقول لهم يا زنا فحد واحد، وإن قال لكل واحد منهم يا زاني فعليه لكل إنسان منهم حد. فعملة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدا واحدا، حديث أنس وغيره أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلاعن بينهما ولم يحده لشريك، وذلك إجماع من أهل العلم في من قذف زوجته برجل. وعملة من رأى أن الحد لكل واحد منهم أنه حق للآدميين، وأنه لو عفى بعضهم ولم يعف الكل لم يسقط الحد. وأما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات أو في مجلس واحد أو في مجالس، فلأنه رأى أنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف، لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف كان أوجب أن يتعدد الحد.
ومنشأ الخلاف هنا: هل المعول عليه في القذف هو حق المقذوفين فيتعدد حقهم بتعددهم، أو أن المعول عليه ذنب القذف وهو ذنب واحد ومن ثم لا يكون عليه إلا حد واحد؟
قال رحمه الله: وأما سقوطه فإنهم اختلفوا في سقوطه بعفو المقذوف.
هذا منشأ بعذف عفو المقذوف، فإن هذا منشأ هل حد القذف حق لله أو هو حق للمقذوف.
فقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: لا يصح العفو أي لا يسقط الحد. وقال الشافعي: يصح العفو أي يسقط الحد بلغ الإمام أو لم يبلغ. وقال قوم: إن بلغ الإمام لم يجز العفو، وإن لم يبلغه جاز العفو. واختلف قول مالك في ذلك، فمرة قال بقول الشافعي، ومرة قال يجوز إذا لم يبلغ الإمام، وإن بلغ لم يجز، إلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه، وهو المشهور عنه. وسبب في اختلافهم هل هو حق لله أو حق للآدميين أو حق لكليهما، فمن قال حق لله لم يجز العفو كالزنا، ومن قال حق للآدميين أجاز العفو، ومن قال لكليهما وغلب حق الإمام إذا وصل إليه قال بالفرق بين أن يصل الإمام أو لا يصل. وقياسا على الأثر الوارد في السرقة، وعملة من رأى أنه حق للآدميين وهو الأظهر أن المقذوف إذا صدقه فيما قذفه به سقط عنه الحد.
نعم. قوله على الأثر الوارد في السرقة يريد ما ورد في حديث صفوان عندما سرق سارق منه فعفى بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجز عفوه. نعم.
قال رحمه الله اتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد.
وأما من يقيم الحد.
وأما قال رحمه الله وأما من يقيم الحد فلا خلاف أن الإمام يقيمه في القذف. واتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب. واختلفوا إذا تاب، فقال مالك تجوز شهادته، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لا تجوز شهادته أبدا. وسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود إلى الجملة المتقدمة أو يعود إلى أقرب مذكور؟
لعلها إلى الجمل،
سمعت،
ليس جملة واحدة، لأن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل يعود إلى جميعها أو يعود إلى الأخيرة منها فقط؟ نعم.
وسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود إلى الجمل المتقدمة أو يعود إلى أقرب مذكور، وذلك في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فمن قال يعود إلى أقرب مذكور قال التوبة ترفع، قال التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شهادته. ومن رأى أن الاستثناء يتناول الأمرين جميعا قال التوبة ترفع الفسق ورد التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة
ورد
الشهادة،
يعني أنه قال الشهادة لا تروح. نعم.
وكون ارتفاع الفسق مع رد الشهادة أمر غير مناسب في الشرع، أي خارج عن الأصول، لأن الفسق متى ارتفع قبلت الشهادة. واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد. وأما بماذا يثبت، فإنهم اتفقوا على أنه يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين. واختلف في مذهب مالك هل يثبت بشاهد ويمين وبشهادة النساء، وهل تلزم في الدعوى فيه يمين، وإن نكل فهل يحد بالنكول ويمين المدعي. فهذه هي أصول هذا الباب التي تبنى عليه فروعه. قال القاضي وإن أنسى الله في العمر، فسنضع كتابا في الفروع على مذهب مالك بن أنس مرتبا ترتيبا صناعيا، إذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة التي هي جزيرة الأندلس، حتى يكون به القارئ مجتهدا في مذهب مالك، لأن إحصاء جميع الروايات عندي شيء ينقطع العمر دونه. باب في شرب الخمر، والكلام في هذه الجناية في الموجب والواجب، وبماذا تثبت هذه الجناية. فأما الموجب فاتفقوا على أنه شرب الخمر دون إكراه، شرب الخمر دون إكراه قليلها وكثيرها. واختلفوا في المسكرات من غيرها، فقال أهل الحجاز حكمها حكم الخمر في تحريمها وإيجاب الحد على من شربها قليلا كان أو كثيرا، سكر أو لم يسكر. وقال أهل العراق المحرم منها هو السكر، وهو الذي يوجب الحد، وقد ذكرنا عمدة أدلة الفريقين في كتاب الأطعمة والأشربة. وأما الواجب فهو الحد والتفسيق إلا أن تكون التوبة، والتفسيق في شارب الخمر باتفاق وإن لم يبلغ حد السكر، وفي من بلغ حد السكر فيما سوى الخمر. واختلف الذين رأوا تحريم قليل الأنبذة في وجوب الحد، وأكثر هؤلاء على وجوبه، إلا أنهم اختلفوا في مقدار الحد الواجب. فقال الجمهور الحد في ذلك 80، وقال الشافعي وأبو ثور وداود الحد في ذلك 40.
منشأ الخلاف مسألة السابقة، هل اسم الخمر على ما غطى العقل من ثم لا يكون إلا على المسكر، أو أنه المراد به الشراب الذي من شأنه أن يسكر ولو لم يبلغ حد الإسكار؟ وأما الاختلاف في مقدار الحد فمنشأ هو الاختلاف في الروايات الواردة، وكونه لم يثبت فيه عدد معين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلا أنهم اختلفوا في مقدار الحد الواجب، فقال الجمهور الحد في ذلك 80، وقال الشافعي وأبو ثور وداود الحد في ذلك 40. هذا في حد الحر. وأما حد العبد فاختلفوا فيه، فقال الجمهور وهو على النصف من حد الحر، وقال أهل الظاهر حد الحر والعبد سواء وهو 40، وعند الشافعي 20، وعند من قال 80 40. فعمدة الجمهور تشاور عمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمر، وإشارة علي عليه بأن يجعل الحد 80 قياسا على حد الفرية، فإنه كما قيل عنه رضي الله عنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى. وعمدة الفريق الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد في ذلك حدا، وإنما كان يضرب فيها بين يديه وإنما كان يضرب فيها بين يديه بالنعال ضربا غير محدود، وأن أبا بكر رضي الله عنه شاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بلغ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشراب الخمر فقدروه 40. وروي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين 40، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا. وروي من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري ما هو أثبت من هذا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر 40. وروي هذا عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أثبت، وبه قال الشافعي.
الرواية التي وردت بأنه ضرب 40 للوليد ليست صريحة، فإنه قال لما ضرب 40 فقال ضرب أبو بكر 40 وضرب عمر 80 وكل سنة، فبعضهم فهم أنه جلد أو أمر بجلد 40، وبعضهم قال بأنه أكمل 80، وليست صريحة في كونه اقتصر على 40.
قال رحمه الله: أما من يقيم هذا الحد فاتفقوا على أن الإمام يقيمه، وكذلك الأمر في سائر الحدود، واختلفوا في إقامة السادات الحدود على عبيدهم، فقال مالك: يقيم السيد على عبده حد الزنا وحد القذف إذا شهد عنده الشهود، ولا يفعل ذلك بعلم نفسه، ولا يقطع في السرقة إلا الإمام، وبه قال الليث. وقال أبو حنيفة: لا يقيم الحدود على العبيد إلا الإمام. وقال الشافعي: يقيم السيد على عبده جميع الحدود، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. فعملت مالك إن الحديث المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: إن زنت فاجردوها، ثم إن زنت فاجردوها، ثم إن زنت فاجردوها، ثم بيعوها ولو بضفير. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. وأما الشافعي فاعتمد مع هذه الأحاديث ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث علي أنه قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. ولأنه أيضا مروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم، منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس. وعملة أبي حنيفة: الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو السلطان. وروي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم قالوا: الجمعة والزكاة والفيء والحكم إلى السلطان.
فالقياس أن الحدود إلى السلطان، ولذلك أخذ أبو حنيفة بذلك. والجمهور قالوا بأن السادة يقيمون على عبيدهم الحد لهذه الأحاديث، وكأن أبا حنيفة رأى أن هذه الأحاديث أخبار أحد تخالف القياس فقدم القياس عليها.
قال رحمه الله: فصل. وأما بماذا يثبت هذا الحد؟ فاتفق العلماء على أنه يثبت بالإقرار وبشهادة عدلين، واختلفوا في ثبوته بالرائحة. فقال مالك وأصحابه وجمهور أهل الحجاز: يجب الحد بالرائحة إذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان. وخالفه في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وجمهور أهل العراق وطائفة من أهل الحجاز وجمهور علماء البصرة، فقالوا: لا يثبت الحد بالرائحة. فعملة من أجاز الشهادة على الرائحة تشبيهها بالشهادة على الصوت والخط، وعملة من لم يثبتها اشتباه الروائح والحد يدرأ بالشبهة.
من شاء الخلاف في هذا هل البينة يقتصر اسمها على الشهود، أو أن البينة كل ما يوضح الحق ويبينه ولا تقتصر على الشهود. نعم.
قال رحمه الله: كتاب السرقة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والنظر في هذا الكتاب في حد السرقة، وفي شروط المسروق الذي يجب به الحد، وفي صفات السارق الذي يجب عليه الحد، وفي العقوبة، وفيما تثبت به هذه الجناية. فأما السرقة فهي أخذ مال الغير مستترا من غير أن يؤتمن عليه، وإنما قلنا هذا لأنهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع إلا إياس بن معاوية، فإنه أوجب في الخلسة القطع، وذلك مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأوجب أيضا قوم القطع على من استعار حريا أو متاعا ثم جحده، لمكان حديث المرأة المخزومية المشهور أنها كانت تستعير الحلي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعها لموضع جحودها. وبه قال أحمد وإسحاق: والحديث حديث عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها، فأتى أسامة أهلها فكلموه، فكلم أسامة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، لا أراك تتكلم في حد من حدود الله. يا أسامة، لا أراك تتكلم في حد من حدود الله. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها. لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها. ورد الجمهور هذا الحديث لأنه مخالف للأصول، وذلك أن المعارة مأمون، وأنه لم يأخذ بغير إذن فضلا أن يأخذ من حرز. قال: وفي الحديث حذف، وهو أنها سرقت مع أنها جحدت. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه. قالوا: وروى هذا الحديث الليث بن سعد عن الزهري بإسناده، فقال فيه: إن المخزومية سرقت. قالوا: هذا يدل على أنها فعلت الأمرين جميعا، الجحد والسرقة.
من شاء الخلاف في قوله كانت تستعير الحلية فتجحده، هل هو وصف عام لها فذكر هنا للتعريف بها، أو أنه هو منشأ القصة والسبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها؟ نعم.
قال رحمه الله: وكذلك أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع، إلا أن يكون قاطع طريق شاهرا للسلاح على المسلمين مخيفا للسبيل، فحكمه حكم المحارب على ما سيأتي في حد المحارب. وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة، فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفا، وسواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، أو مسلما أو ذميا، إلا ما روي في الصدر الأول من الخلاف في قطع يد العبد الآبق إذا سرق. وروي ذلك عن ابن عباس وعثمان ومروان وعمر بن عبد العزيز، ولم يختلف فيه بعد العصر المتقدم. فمن رأى أن الإجماع ينعقد بعد وجود الخلاف في العصر المتقدم كانت المسألة عنده قطعية، ومن لم ير ذلك تمسك بعموم الأمر بالقطع. ولا عبرة لمن لم ير القطع على العبد الآبق إلا تشبيهه سقوط الحد عنه بسقوط شطره، أعني الحدود التي تتشطر في حق العبيد، وهو تشبيه ضعيف. وأما المسروق فإن له شرائط مختلفا فيها، فمن أشهرها اشتراط النصاب، وذلك أن الجمهور على اشتراطه، إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: القطع في قليل المسروق وكثيره، لعموم قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية. وربما احتجوا بحديث أبي هريرة خرجه البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وبه قالت الخوارج وطائفة من المتكلمين.
قوله البيضة والحبل، قال الجمهور: لعلها ثمينة تبلغ النصاب 3 دراهم فما فوق، وبالتالي أولئك قالوا بأن الآية على عمومها ولم يروا تخصيصها بخبر أحد. والخوارج يتوقفون في أخبار الآحاد. نعم.
والذين قالوا باشتراط النصاب في وجوب القطع وهم الجمهور اختلفوا في قدره اختلافا كثيرا، إلا أن الاختلاف المشهور من ذلك الذي يستند إلى أدلة ثابتة وهو قولان، أحدهما قول فقهاء الحجاز مالك والشافعي وغيرهم، والثاني قول فقهاء العراق. أما فقهاء الحجاز فأوجبوا القطع في 3 دراهم من الفضة وربع دينار من الذهب، واختلفوا فيما تقوم به سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة، فقال مالك في المشهور تقوم بالدراهم لا بالربع دينار، أعني إذا اختلفت 3 دراهم مع الربع دينار لاختلاف الصرف، مثل أن يكون الربع دينار في وقت درهمين ونصفا. وقال الشافعي الأصل في تقويم الأشياء
مثل أن يكون
الربع دينار في وقت درهمين ونصفا. وقال الشافعي الأصل في تقويم الأشياء هو الربع دينار، وهو الأصل أيضا للدراهم، فلا يقطع عندهم في 3 دراهم إلا أن تساوي ربع دينار. وأما مالك فالدنانير والدراهم عنده كل واحد منهما معتبر بنفسه، وقد روى بعض البغداديين عنه أنه ينظر في تقويم العروض إلى الغالب في نقود أهل ذلك البلد، فإن كان الغالب الدراهم قومت بالدراهم، وإن كان الغالب الدنانير قومت بالربع دينار. وأظن أن في المذهب من يقول إن الربع دينار يقوم ب3 دراهم. وبقول الشافعي في التقويم قال أبو ثور الأوزاعي وداود، وبقول مالك المشهور قال أحمد، أعني بالتقويم بالدراهم.
من شاء الخلاف في هذا، هل الأصل عدم قطع السارق حتى يثبت نصاب أن ما سرقه نصاب، أو أن الأصل قطع يد السارق إلا أن يثبت أن ما سرقه لم يبلغ النصاب، وبالتالي هل المعول عليه الأقل من الذهب والفضة أو الأكثر؟ نعم.
وأما فقهاء العراق فالنصاب الذي يجب القطع فيه هو عندهم 10 دراهم لا يجب في أقل منه، وقد قال جماعة منهم ابن أبي ليلى وابن شبرمة لا تقطع اليد في أقل من 5 دراهم، وقد قيل في 4 دراهم، وقال عثمان البتي في 2 درهم. فعمدة فقهاء الحجاز ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وحديث عائشة أوقفه مالك وأسنده البخاري ومسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وأما عمدة فقهاء العراق فحديث ابن عمر المذكور قالوا ولكن قيمة المجن هو 10 دراهم، وروي ذلك في أحاديث، قالوا وقد خالف ابن عمر في قيمة المجن من الصحابة كثير ممن رأى القطع في المجن كابن عباس وغيره. وقد روى محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قال وكان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. وروى ذلك محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. قالوا وإذا وجد الخلاف في ثمن المجن وجب ألا تقطع اليد إلا بيقين، وهذا الذي قالوه هو كلام حسن لولا حديث عائشة، وهو الذي اعتمده الشافعي في هذه المسألة وجعل الأصل هو الربع دينار. وأما مالك فاعترض عنده حديث ابن عمر بحديث عثمان الذي رواه، وهو أنه قطع في أترجة قومت ب3 دراهم. والشافعي يعتذر عن حديث عثمان من قبل أن الصرف كان عندهم في ذلك الوقت 12 درهما، والقطع في 3 دراهم أحفظ للأموال، والقطع في 10 دراهم أدخل في باب التجاوز والصفح عن يسير المال وشرف العضو. والجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وفعل عثمان ممكن على مذهب الشافعي وغير ممكن على مذهب غيره، فإن كان الجمع أولى من الترجيح فمذهب الشافعي أولى المذاهب، فهذا هو أحد الشروط المشترطة في القطع. واختلفوا
اختلف العلماء في النصوص المتعارضة، الجمهور على أن محاولة الجمع بينها بحمل بعضها على محال مغايرة لمحال الأخرى أو لا. قال بعضهم بأن الترجيح مقدم وهو منسوب لكثير من الحنفية. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور، وهو إذا سرقت الجماعة ما يجب فيه القطع، أعني نصابا دون أن يكون حظ كل واحد منهم نصابا، وذلك بأن يخرج النصاب من الحز معا، مثل أن يكون عدلا أو صندوقا يساوي النصاب. مثل أن يكون عدلا أو صندوقا يساوي النصاب. فقال مالك: يقطعون جميعا. وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليهم حتى يكون ما أخذه كل واحد منهم نصابا، فمن قطع الجميع رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق، أي أن هذا القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ المال، ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد قال لا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب فيه الشرع قط فيما أوجب فيه الشرع قطع يد واحدة.
منشأ الخلاف في هذا هل المعول عليه السارق أو السرقة؟ فإن قلنا المعول عليه السارق فحينئذ لا بد من نصاب في كل واحد منهم، وإن قلنا المعول عليه السرقة فيكفي وجود النصاب في مجموع ما سرقوا.
واختلفوا متى يقدر المسروق، فقال مالك: يوم السرقة. وقال أبو حنيفة: يوم الحكم عليه بالقطع. وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد فهو الحرز، وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع، وإن كان قد اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز. والأشبه أن يقال في حد الحرز إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها، مثل الأغلاق والحظائر وما أشبه ذلك. وفي الفعل الذي إذا فعله السارق اتصف بالإخراج من الحرز على ما سنذكره بعد. وممن ذهب إلى هذا مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأصحابهم. وقال أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث: القطع على من سرق النصاب وإن سرقه من غير حرز. فعمرة الجمهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. ومرسل مالك أيضا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي بمعنى حديث عمرو بن شعيب. وعمرة أهل الظاهر عموم قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية. قالوا: فوجب أن تحمل الآية على عمومها إلا ما خصصته السنة الثابتة من ذلك. وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يقطع فيه من الذي لا يقطع فيه، وردوا حديث عمرو بن شعيب لموضع الاختلاف الواقع في أحاديث عمرو بن شعيب. وقال أبو عمر بن عبد البر: أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب إذا رواها الثقات. وأما الحرز عند الذين أوجبوه فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا في أشياء، مثل اتفاقهم على أن باب البيت على أن باب البيت وغلقه حرز، واختلافهم في الأوعية، ومثل اتفاقهم على أن من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى أنه لا يقطع حتى يخرج من الدار.
لو أمسكوا في وسط الدار ما تقام عليه الحد لأنه لم يخرج المال من الحرز بعد.
واختلافهم في الدار المشتركة، فقال مالك: وكثير ممن اشترط الحرز تقطع يده إذا أخرج من البيت. وقال أبو يوسف محمد: لا قطع عليه إلا إذا أخرج من الدار.
أخرج المسروق. صحيح.
وقال أبو يوسف محمد: لا قطع عليه إلا إذا أخرج من الدار. ومنها اختلافهم في القبر، هل هو حرز حتى يجب القطع على النباش أو ليس بحرز؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجماعة هو حرز وعلى النباش القطع، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وقال أبو حنيفة لا قطع عليه، وكذلك قال سفيان الثوري، وروي ذلك عن زيد بن ثابت. والحرز عند مالك بالجملة هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه، فمرابط الدواب عنده أحراز، وكذلك الأوعية وما على الإنسان من اللباس، فالإنسان حرز لكل ما عليه أو هو عنده. وإذا توسد النائم شيئا فهو له حرز على ما جاء في حديث صفوان بن أمية وسيأتي بعد، وما أخذه من المنتبه فهو اختلاس. ولا يقطع عند مالك سارق ما كان على الصبي من الحلي أو غيره. ولا يقطع عند مالك سارق ما كان على الصبي من الحلي أو غيره إلا أن يكون معه حافظ يحفظه، ومن سرق من الكعبة شيئا لم يقطع عنده، وكذلك من المساجد، وقد قيل في المذهب إنه إن سرق منها ليلا قطع، وفروع هذا الباب كثيرة فيما هو حرز وما ليس بحرز. واتفق القائل بالحرز على أن كل من سمي مخرجا للشيء من حرزه وجب عليه القطع، وسواء كان داخل الحرز أو خارجه، وإذا ترددت التسمية وقع الخلاف، مثل اختلاف المذهب إذا كان سارقان أحدهما داخل البيت والآخر خارجه، فقرب أحدهما المتاع المسروق إلى ثقب في البيت فتناوله الآخر، فقيل القطع على الخارج المتناول له، وقيل لا قطع على واحد منهما، وقيل القطع على المقرب للمتاع من الثقب. والخلاف في هذا كله آيل إلى انطلاق اسم المخرج إلى اسم المخرج من الحرز إلى اسم المخرج من الحرز عليه إلى اسم المخرج من الحرز عليه أو لا انطلاقه. فهذا هو القول في الحرز واشتراطه في وجوب القطع. ومن رمى بالمسروق من الحرز ثم أخذه خارج الحرز قطع، وقد توقف مالك فيه إذا أخذ بعد رميه وقبل أن يخرج، وقال ابن القاسم يقطع. فصل. وأما جنس المسروق فإن العلماء اتفقوا على أن كل متملك غير ناطق يجوز بيعه وأخذ العوض منه.
غير ناطق يجوز بيعه، هذا شرط آخر من شرط المال الذي يقطع سارقه.
فإن العلماء اتفقوا على أن كل متملك غير ناطق يجوز بيعه وأخذ العوض منه، فإنه يجب في سرقته القطع ما عدا الأشياء الرطبة المأكولة والأشياء التي أصلها مباحة، فإنهم اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى أن القطع في كل متمول يجوز بيعه وأخذ العوض فيه، وقال أبو حنيفة لا قطع في الطعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش. فعمدة الجمهور عموم الآية الموجبة للقطع، وعموم الآثار الواردة في اشتراط النصاب، وعمدة أبي حنيفة في منعه القطع في الطعام الرطب قوله عليه الصلاة والسلام لا قطع في ثمر ولا كثر.
كثر
بالفتح شيء؟
ضم الكاف فتح كثر.
لا قطع في ثمر ولا كثر.
شوف راجع لنا فيه.
نعم.
في اللغة.
وذلك أن هذا الحديث روي هكذا مطلقا من غير زيادة، وعملته أيضا في منع القطع فيما أصله مباح الشبهة التي فيه لكل مالك، وذلك أنهم اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع ألا يكون للسارق فيه شبهة ملك، واختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحد مما ليس بشبهة، وهذا هو أيضا أحد الشروط المشترطة في المسروق، هو في ثلاثة مواضع في جنسه وقدره وشروطه، وستأتي هذه المسألة فيما بعد. واختلفوا من هذا الباب، أعني من النظر في جنس المسروق في المصحف، فقال مالك والشافعي يقطع سارقه، وقال أبو حنيفة لا يقطع، ولعل هذا من أبي حنيفة بناء على أنه لا يجوز بيعه، أو أن لكل أحد فيه حقا إذ ليس بمال. واختلفوا من هذا الباب في من سرق صغيرا مملوكا أعجميا ممن لا يفقه ولا يعقل الكلام، فقال الجمهور يقطع، وأما إن كان كبيرا يفقه فقال مالك يقطع، وقال أبو حنيفة لا يقطع. واختلفوا في الحر الصغير، فعند مالك أن سارقه يقطع ولا يقطع عند أبي حنيفة، وهو قول ابن الماجشون من أصحاب مالك. واتفقوا كما قلنا أن شبهة الملك القوية تدرأ
هذا في سبل السلام، قال فتح الكاف وفتح المثلثة كثر. نعم، جمار النخل. نعم
سمعني. واختلفوا وقال رحمه الله واتفقوا كما قلنا أن شبهة الملك القوية تدرأ هذا الحد. واختلفوا فيما هو شبهة يدرأ من ذلك مما لا يدرأ منها، فمنها العبد يسرق مال سيده فإن الجمهور من العلماء على أنه لا يقطع، وقال أبو ثور يقطع وقال أبو ثور يقطع ولم يجتهد شرطا. وقال أهل الظاهر يقطع إلا أن يأتمنه سيده. واشترط مالك في الخادم الذي يجب أن يدرأ عنه الحد أن يكون يلي الخدمة لسيده بنفسه، والشافعي مرة اشترط هذا ومرة لم يشترطه. وبدرء الحد قال عمر رضي الله عنه ابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة. ومنها أحد الزوجين يسرق من مال الآخر، فقال مالك إذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه فالقطع على من سرق من مال صاحبه. وقال الشافعي الاحتياط ألا قطع على أحد الزوجين لشبهة الاختلاط وشبهة المال، وقد روي عنه مثل قول مالك واختاره المزني. ومنها القرابات، فمذهب مالك فيها أن ألا يقطع الأب فيما سرق من مال الابن فقط، لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، ويقطع ما سواهم من القرابات. وقال الشافعي لا يقطع عمود النسب الأعلى والأسفل، يعني الأب والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء. وقال أبو حنيفة لا يقطع ذو الرحم المحرمة. وقال أبو ثور تقطع يد كل من سرق إلا ما خصصه الإجماع. ومنها اختلافهم في من سرق من الغنم أو من بيت المال، فقال مالك يقطع، وقال عبد الملك من أصحابه لا يقطع. فهذا هو القول في الأشياء التي يجب بها ما يجب في هذه الجناية.
الغنم يعني المريد به مراد به الغنيمة، ليس المراد به الحيوان المعروف. نعم غنم.
قال رحمه الله القول في الواجب. وأما الواجب في هذه الجناية إذا وجدت بالصفات التي ذكرنا، أعني الموجودة في السارق وفي الشيء المسروق وفي صفة السرقة، فإنهم اتفقوا على أن الواجب فيه القطع من حيث هي جناية، والغرم إذا لم يجب القطع. واختلفوا هل يجمع الغرم مع القطع، فقال قوم عليه الغرم مع القطع، وبه قال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة، وقال قوم ليس عليه غرم إذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينه. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وجماعة. وفرق مالك وأصحابه فقال إن كان موسرا أتبع السارق بقيمة المسروق، وإن كان معسرا لم يتبع به إذا أثرى. واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع فيما حكى عنه ابن القاسم. فعملة من جمع بين الأمرين أنه اجتمع في السرقة حقان، حق لله وحق للآدمي، فاقتضى كل حق موجبه. وأيضا فإنهم لما أجمعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه لزم إذا لم يوجد بعينه عنده أن يكون في ضمانه، قياسا على سائر الأموال الواجبة. وعمدة الكوفيين حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، وهذا الحديث مضاعف عند أهل الحديث. قال أبو عمر لأنه عندهم مقطوع، قال وقد وصله بعضهم وخرجه النسائي. والكوفيون يقولون إن اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصول، ويقولون إن القطع هو بدل من الغرم، ومن هنا يرون أنه إذا سرق شيئا ما فقطع فيه ثم سرقه ثانيا أنه لا يقطع فيه. وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس.
لعل منشأ الخلاف هنا أن السرقة هل المعول عليها، يعني أن حد السرقة هل هو حق للمسروق منه أو هو حق للعموم؟ يقول حق للمسروق منه اكتفى بإقامة الحد عن تعويضه عن ماله. إن قلنا حد السرقة هو للعموم بدلالة أنه لا يصح له أن يعفو بعد أن تبلغ الإمام قال بإيجاب الغرامة على السارق. نعم.
قال رحمه الله: أما القطع فالنظر في محله وفي من سرق، وقد عدم المحل.
ما عدم كلاهما ماشي. نعم.
أما محل القطع فهو اليد اليمنى باتفاق من الكوع، وهو الذي عليه الجمهور، وقال قوم الأصابع فقط. فأما إذا سرق من قد قطعت يده اليمنى في السرقة فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال أهل الحجاز والعراق تقطع رجله اليسرى بعد اليد اليمنى، وقال بعض أهل الظاهر وبعض التابعين تقطع اليد اليسرى بعد اليمنى ولا يقطع منه غير ذلك. واختلف مالك والشافعي وابو حنيفة بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى بعد اليد اليمنى هل يقف القطع إن سرق ثالثة أم لا، فقال سفيان وابو حنيفة يقف القطع في الرجل، وإنما عليه في الثالثة الغرم فقط. وقال مالك والشافعي إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى، وكلا القولين مروي عن عمر وأبي بكر، أعني قول مالك وأبي حنيفة. فعملة من لم يرى إلا قطع اليد قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يذكر الأرجل إلا في المحاربين فقط. وعملة من قطع الرجل بعد اليد ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد سرق فقطع يده اليمنى ثم الثانية فقطع رجله، ثم أتي به في الثالثة فقطع يده اليسرى، ثم أتي به في الرابعة فقطع رجله. وروي هذا من حديث جابر بن عبد الله وفيه ثم أخذه الخامسة فقتله. إلا أنه منكر عند أهل الحديث، ويرده قوله عليه الصلاة والسلام هن فواحش وفيهن عقوبة، ولم يذكر قتلا. وحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الرجل بعد اليد. وعند مالك أنه يؤدب في الخامسة، فإذا ذهب محل القطع من غير سرقة بأن كانت اليد شلاء، فقيل في المذهب ينتقل القطع إلى اليد اليسرى، وقيل إلى الرجل. واختلف في موضع القطع من القدم، فقيل يقطع من المفصل الذي في أصل الساق، وقيل يدخل الكعبان في القطع، وقيل لا يدخلان، وقيل إنها تقطع من المفصل الذي في وسط القدم.
مثل الخلاف في هذا الاختلاف في مسمى الرجل، ما هو مسمى الرجل عند الإطلاق. نعم.
واتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو عن السارق ما لم يرفع ذلك إمام، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وقوله عليه الصلاة والسلام لو كانت فاطمة بنت محمد لأقمت عليها الحد. وقوله لصفوان هل كان ذلك قبل أن تأتيني به. واختلفوا في السارق يسرق ما يجب فيه القطع فيرفع إلى الإمام وقد وهبه صاحب السرقة ما سرقه، أو وهبه له بعد الرفع وقبل القطع، فقال مالك والشافعي عليه الحد لأنه قد رفع إلى الإمام، وقال أبو حنيفة وطائفة لا حد عليه.
تعلم إن شاء الخلاف هنا هو مسألة الجمع بين القطع والغرامة، فمن قال لا يجمع قال لا حد عليه.
فعملة الجمهور حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية أنه قيل له إن من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية إلى المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال صفوان: لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به. القول فيما تثبت به السرقة. واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين، وعلى أنها تثبت بإقرار الحر، واختلفوا في إقرار العبد، فقال جمهور فقهاء الأمصار: إقراره على نفسه موجب لحده وليس يوجب عليه غرما. وقال زفر: لا يجب إقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده لكونه مالا لمولاه. وبه قال شريح والشافعي وقتادة وجماعة. وإن رجع عن الإقرار إلى شبهة قبل رجوعه، وإن رجع إلى غير شبهة فعن مالك في ذلك روايتان. هكذا حكى البغداديون عن المذهب. وللمتأخرين في ذلك تفصيل ليس يليق بهذا الغرض، وإنما هو لائق بتفريع المذهب. قال رحمه الله: كتاب الحرابة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والأصل في هذا الكتاب، قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. وذلك أن هذه الآية عند الجمهور هي في المحاربين. وقال بعض الناس: إنها نزلت في النفر الذين ارتدوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام واستاقوا الإبل، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم. والصحيح أنها في المحاربين، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وليس عدم القدرة عليهم مشترطة في توبة الكفار، فبقي أنها في المحاربين.
يعني ما أدري من هو هذا قوله،
ولا
بعض الناس يقول بأن المحاربة يشترط فيها الردة لإقامة هذه العقوبة على أصحابها. من هو القائل؟ يبدو أن هذا بعض التابعين، لأن في الحديث نفسه قال: أولئك قوم ارتدوا. لما قيل لذلك، لما أوردت هذه القصة عند عمر بن عبد العزيز.
قال رحمه الله: النظر في أصول هذا الكتاب ينحصر في 5 أبواب: أحدها النظر في الحرابة، والثاني النظر في المحارب، والثالث فيما يجب على المحارب، والرابع في مسقط الواجب عنه وهي التوبة، والخامس بماذا تثبت هذه الجناية. الباب الأول في النظر في الحرابة. فأما الحرابة فاتفقوا على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر، واختلفوا في من حارب داخل المصر، فقال مالك داخل المصر وخارجه سواء، واشترط الشافعي الشوكة، وإن كان لم يشترط العدد، وإنما معنى الشوكة عنده قوة المغالبة، ولذلك يشترط فيها البعد عن العمران، لأن المغالبة إنما تتأتى بالبعد عن العمران. وكذلك يقول الشافعي: إنه إذا ضعف السلطان ووجدت المغالبة في مصر كانت محاربة، وأما غير ذلك فهو عنده اختلاس. وقال أبو حنيفة: لا تكون المحاربة في مصر.
الاختلاف في تفسير قوله: الذين يحاربون الله ورسوله.
الباب الثاني في النظر في المحارب. فأما المحارب فهو كل من كان دمه محقونا قبل الحرابة، وهو المسلم والذمي. الباب الثالث فيما يجب على المحارب. وأما ما يجب على المحارب فاتفقوا على أنه يجب عليه حق لله وحق للآدميين، واتفقوا على أن حق الله هو القتل والصلب وقطع الأيدي وقطع الأرجل من خلاف، والنفي على ما نص الله تعالى في آية الحرابة. واختلفوا في هذه العقوبات هل هي على التخيير أو مرتبة على قدر جناية المحارب، فقال مالك: إن قتل فلا بد من قتله، وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه. وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف. وأما إذا أخاف السبيل فقط فالإمام عنده مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه. ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام. فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه، لأن القطع لا يرفع ضرره، وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف. وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه وهو الضرب والنفي. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أن هذه العقوبة هي مرتبة على الجنايات المعلومة من الشرع ترتيبها عليه، فلا يقتل من المحاربين إلا من قتل، ولا يقطع إلا من أخذ المال، ولا ينفى إلا من لم يأخذ المال ولا قتل. وقال قوم بل الإمام مخير فيهم على الإطلاق، وسواء قتل أو لم يقتل، أخذ المال أو لم يأخذه. وسبب الخلاف هل حرف أو في الآية للتخيير أو للتفصيل على حسب جناياتهم. ومالك حمل البعض من المحاربين على التفصيل والبعض على التخيير.
قوله أو هنا هل هي للتنويع هذه أنواع أو هي للتخيير؟ ومن منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أولئك المحاربين، هل هو على جهة المقابلة أو لا. ومن منشأ الخلاف هل يجب العدل في إقامة حد الحرابة بما يتوافق مع ما فعله أهل الحرابة. ومن منشأ الخلاف هل يفسر القرآن أو هل يتعين الأخذ بتفسير الصحابي للقرآن أو لا، فإن ابن عباس فسره أنها على الترتيب. نعم.
قال رحمه الله واختلفوا في معنى قوله أو يصلبوا، فقال قوم إنه يصلب حتى يموت جوعا، وقال قوم بالمعنى ذلك أنه يقتل ويصلب معا. وهؤلاء منهم من قال يقتل أولا ثم يصلب وهو قول أشهب، وقيل إنه يصلب حيا ثم يقتل في الخشبة وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون. ومن رأى أنه يقتل أولا ثم يصلب صلي عليه عنده قبل الصلب. ومن رأى أنه يقتل في الخشبة فقال بعضهم لا يصلى عليه تنكيلا له، وقيل يقف خلف الخشبة ويصلى عليه. وقال سحنون إذا قتل في الخشبة أنزل منها وصلي عليه. وهل يعاد إلى الخشبة بعد الصلاة؟ فيه قولان عنه. وذهب أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يبقى على الخشبة أكثر من 3 أيام. وأما قوله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فمعناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. واختلف إذا لم تكن له اليمنى، فقال ابن القاسم تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى، وقال أشهب تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى. واختلف أيضا في قوله أو ينفى من الأرض، فقيل إن النفي هو السجن، وقيل إن النفي هو أن ينفى من بلد إلى بلد فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته، وهو قول ابن القاسم عن مالك، ويكون بين بلدين أقل ما تقصر فيه الصلاة، والقولان عن مالك، وبالأول قال أبو حنيفة. وقال ابن الماجشون معنى النفي هو فرارهم من الإمام لإقامة الحد عليهم، فأما أن ينفى بعد أن يقدر عليه فلا. وقال الشافعي أما النفي فغير مقصود، ولكن إن هربوا شردناهم في البلاد بالاتباع. وقيل هي عقوبة مقصودة، فقيل على هذا ينفى ويسجن دائما، وكلها عن الشافعي. وقيل معنى أو ينفوا أي من أرض الإسلام إلى أرض الحرب، والذي يظهر هو أن النفي تغريبهم عن وطنهم، لقوله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم الآية، فسوى بين النفي والقتل، وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالضرب والقتل، وكل ما يقال فيه سوى هذا فليس معروفا لا بالعادة ولا بالعرف.
منشأ هذا الاختلاف هو الاختلاف في تفسير كلمة النفي.
نعم. قال رحمه الله الباب الرابع في مسقط الواجب عنه من التوبة. وأما ما يسقط الحق الواجب عليه فإن الأصل فيه قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. واختلف من ذلك في 4 مواضع، أحدها هل تقبل توبته، والثاني إن قبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته. فإن لأهل العلم في ذلك قولين، قول إنه تقبل توبته وهو أشهر، لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وقول إنه لا تقبل توبته، قال ذلك من قال إن الآية لم تنزل في المحاربين. وأما صفة التوبة التي تسقط الحكم فإنهم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، أحدها أن توبته تكون بوجهين، أحدهما أن يترك ما هو عليه وإن لم يأتي الإمام، والثاني أن يلقي سلاحه ويأتي الإمام طائعا، وهو مذهب ابن القاسم. والقول الثاني أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه ويظهر لجيرانه، وإن أتى الإمام قبل أن تظهر توبته أقام عليه الحد. وهذا هو قول ابن الماجشون. والقول الثالث أن توبته إنما تكون بالمجيء إلى الإمام، وإن ترك ما هو عليه لم يسقط ذلك عنه حكما من الأحكام إن أخذ قبل أن يأتي الإمام. وتحصيل ذلك هو أن توبته قيل إنها تكون بأن يأتي الإمام قبل أن يقدر عليه، وقيل إنها إنما تكون إذا ظهرت توبته قبل القدرة فقط، وقيل تكون بالأمرين جميعا. وأما صفة المحارب الذي
منشأ الخلاف هنا في تفسير التوبة، هل هي في حق الله فقط أو أيضا فيما يتعلق بحق الولاية؟
رحمه الله. وأما صفة المحارب الذي تقبل توبته فإنهم اختلفوا فيها أيضا على ثلاثة أقوال، أحدها أن يلحق بدار الحرب، والثاني أن تكون له فئة والثالث كيفما كانت له فئة أو لم تكن، لحق بدار الحرب أو لم يلحق. واختلف في المحارب إذا امتنع فأمنه الإمام على أن ينزل فقيل له الأمان ويسقط عنه حد الحرابة، وقيل لا أمان له لأنه إنما يؤمن المشرك. وأما ما تسقط عنه التوبة فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال، أحدها إن التوبة إنما تسقط عنه حد الحرابة فقط، ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله وحقوق الآدميين، وهو قول مالك. والقول الثاني إن التوبة تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من الزنا والشراب والقطع في السرقة، ويتبع بحقوق الناس من الأموال والدماء إلا أن يعفو أولياء المقتول. والثالث إن التوبة ترفع جميع حقوق الله ويؤخذ بالدماء وفي الأموال بما وجد بعينه في أيديهم ولا تتبع ذممهم. والقول الرابع إن التوبة تسقط جميع حقوق الله وحقوق الآدميين من مال ودم إلا ما كان من الأموال قائم العين بيده. الباب الخامس بماذا تثبت هذه الجناية؟ وأما بماذا يثبت هذا الحد؟ فبالإقرار والشهادة، ومالك يقبل شهادة المسلوبين على الذين سلبوهم، وقال الشافعي تجوز شهادة أهل الرفقة عليهم إذا لم يدعوا لأنفسهم ولا لرفقائهم مالا أخذوه، وتثبت عند مالك الحرابة بشهادة السماع. فصل في حكم المحاربين على التأويل. وأما حكم المحاربين على التأويل فإن محاربهم الإمام، فإذا قدر على واحد منهم لم يقتل إلا إذا كانت الحرب قائمة. فإن مالكا قال إن للإمام أن يقتله إن رأى ذلك لما يخاف من عونه لأصحابه على المسلمين. وأما إذا أسر بعد انقضاء الحرب فإن حكمه حكم البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته، قيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقيل يستتاب فإن لم يتب يؤدب ولا يقتل. وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل، واختلف قول مالك في التكفير بالمآل. ومعنى التكفير بالمآل أنهم لا يصرحون بقول هو كفر، ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر، وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم. وأما ما يلزم هؤلاء من الحقوق إذا ظفر بهم فحكمهم إذا تابوا ألا يقام عليهم حد الحرابة، ولا يؤخذ منهم ما أخذوا من المال إلا أن يوجد بيده فيرد إلى ربه، وإنما اختلفوا هل يقتل قصاصا بمن قتل، فقيل يقتل وهو قول عطاء وأصبغ، وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك لا يقتل، وبه قال الجمهور، لأن كل من قاتل على التأويل فليس بكافر بته، أصله قتال الصحابة، وكذلك الكافر بالحقيقة هو المكذب للمتأول.
منشأ الخلاف في هذا أن الباغي هل هو محارب فيقتل أو لا. نعم.
قال رحمه الله: باب في حكم المرتد. والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب فاتفقوا على أنه يقتل الرجل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. واختلفوا في قتل المرأة وهل تستتاب قبل أن تقتل، فقال الجمهور: تقتل المرأة، وقال أبو حنيفة: لا تقتل، وشبهها بالكافرة الأصلية. والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك، وشذ قوم فقالوا: تقتل وإن راجعت الإسلام. وأما
منشأ الخلاف في هذا هو هل يخصص عموم النص بالقياس.
وأما الاستتابة فإن مالكا شرط في قتله ذلك على ما رواه عن عمر، وقال: قوم لا تقبل توبته. وأما إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه فإنه يقتل بالحرابة ولا يستتاب، كانت حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحرب إلا أن يسلم. وأما إذا أسلم المرتد المحارب بعد أن أخذ أو قبل أن يؤخذ فإنه يختلف في حكمه، فإن كانت حرابته في دار الحرب فهو عند مالك كالحربي، يسلم لاتباعه.
لا تبعة عليه كالحربي يسلم.
أحسن الله.
وأما إذا أسلم المرتد.
نعم. وأما إذا أسلم المرتد المحارب بعد أن أخذ أو قبل أن يؤخذ فإنه يختلف في حكمه، فإن كانت حرابته في دار الحرب فهو عند مالك كالحربي يسلم، لا تبعة عليه في شيء مما فعل في حال ارتداده. وأما إن كانت حرابته في دار الإسلام فإنه يسقط إسلامه عنه حكم الحرابة خاصة، وحكمه فيما جنى حكم المرتد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم أسلم. وقد اختلف أصحاب مالك فيه، فقال: حكمه حكم المرتد من اعتبر يوم الجناية، وقال: حكمه حكم المسلم من اعتبر يوم الحكم. وقد اختلف في هذا الباب في حكم الساحر، فقال مالك: يقتل كفرا، وقال قوم: لا يقتل، والأصل ألا يقتل إلا مع الكفر.
لعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.